السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا مع الإمام مالك عند باب العمرة في أشهر الحج. قبل أن أبدأ في الباب لي وقفة مع قراءة ترجمة الباب، لأن في سؤال المرة اللي فات ورد بصيغة قد يكون بعد ذكر الباب الكلمة مكسورة وتقرأها بالضم، فهل فيها حركة؟ يعني هل فيها جواز أم لا؟ الأصل في قراءة الأبواب عند النحاة على مذهبين: باب أو مذهب بالوصل، ومذهب بالقطع، بمعنى إما أن تقول باب العمرة في أشهر الحج فتكون العمرة مضافة للباب. أما إذا وقفت على الباء باب أصبح البدء بالعمرة كلاما جديدا، فتقول باب العمرة في أشهر الحج، فإذا وصلت يراعى الحركة الإعرابية في الوصل، وإذا وقفت تراعى الحركة الإعرابية في القطع. فباب العمرة في أشهر الحج. مالك رحمه الله بوب بهذا الباب لأن الخلاف انعقد في هذه المرة بداية مما كان قبل البعثة مع من كان بعد البعث، فكان العرب في الجاهلية يحرمون على أنفسهم العمرة في أشهر الحج. قد يقول قائل: وهل لأشهر الحج بيان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نحن نعلم أن عدة الشهور عند الله في كتابه 12 شهرا، منهم كما ذكر في النص 4 حرم، وهذه 4 كانت موجودة قبل البعثة ووجدت بعد البعثة أيضا، بل وكان في الجاهلية يعظمون هذه الأشهر 4 تعظيما شديدا، حتى أنهم كانوا يفرضون الحج في هذه الأشهر بالضبط. وكان الذي ينوي الحج يخرج من محله من مكانه في إحدى هذه الأشهر حتى يبلغ الميقات في الشهر الذي فرض فيه الحج. وقلت في بداية الباب أن الحج مفروض بهذه الهيئة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجته صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين، كما أورد الأزرقي في أخبار مكة أن جبريل عليه السلام نزل فأخذ بيد آدم عليه السلام وأخذ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة حتى وصل إلى عرفة وقال: أعرفت؟ قال: نعم. قال: فالزم، إن الملائكة حجوا قبلك بألفي عام، قبل حجة آدم عليه السلام. وفي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما مر في طريق الحج قال: هذا طريق أخي موسى لما سلك مسلك الحج، وفي طريق آخر قال: هذا طريق أخي عيسى عليه السلام، وهكذا دواليك إلى باقي أنبياء ورسل الله عز وجل. حتى أورد الأزرقي أيضا في أخبار مكة عن الحسن بن يسار أنه حج بيت الله الحرام أكثر من 81 و200 نبيا ورسولا في عام، وماتوا ودفنوا حول البيت. وعلى هذا فكانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمور في الحج، منها تحريم أو عدم إباحة العمرة في هذه الأشهر، فجاء مالك بهذا الباب ليبين أن ما كان محظورا على المسلمين أبيح ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الراوي فقال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. بدأ مالك بهذا النص ليبين أن الخلاف في العمرة في الحج بين المسلمين على قولين: قول قال به الجمهور وتزعمه مالك على أن النبي ما اعتمر إلا 3 مرات، وقول قاله ابن عمر وذهب إليه أنس بأن النبي حج 4 مرات، وزاد في ذلك حجة هي التي قارن فيها النبي صلى الله عليه وسلم معها العمرة، وقال ابن عمر بعمرة منفصلة في رجب، قالت عنها عائشة كما سنرى بعد ذلك ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قط، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية يوم الصلح، يوم رجع بلا عمرة، لكن إجماع الصحابة اعتاد على أنه عمرة، وظهر الخلاف هل عليه القضاء أم لا، فمالك والشافعي وأحمد ليس عليه قضاء إذا رجع بسبب العدو أو اشترط قبل أن يمر على الميقات فليس عليه إعادة عند مالك والشافعي وأحمد، وأبو حنيفة قال عليه القضاء، واحتج الجمهور على أبي حنيفة بأن ليس عليه القضاء لأن إجماع الصحابة اعتمد على ذلك، بدليل أن النبي لما خرج بمشورة زوجته رضي الله عنها فحلق وحلق أصحابه حل من إحرامه لعمرته. ويوم القضية يوم أن قاضى النبي صلى الله عليه وسلم فيها كفار مكة وكانت في ذي القعدة، ويوم أو عام الجعرانة يوم أن رجع من حنين وعسكر بالجعرانة ثم بدأ من داخل الميقات، والقضية مررنا عليها لما استدل مالك بأن من أحرم لعمرة داخل الميقات فليس عليه ما يفعل في الميقات، فجاء بحديث الجعرانة هذا، وجاء بحديث عبد الله بن عمر لما أحرم من الفرع، وكان الفرع في الميقات بين مكة وبين المدينة. هذه 3 التي قواها مالك وذاب عليها جمهور الفقهاء خلافا لابن عمر وخلافا لأنس، وهذه من المسائل المعدودة التي خالف فيها مالك ابن عمر، فنحن دائما نقول أن مذهب أهل المدينة إن بنى على قول ابن عمر في الأصل، إلا أن ليس ذلك على طول الدوام، فهذه من المسائل التي خالف فيها مالك عبد الله ابن عمر في أن ابن عمر يقول اعتمر النبي 5 مرات، ومالك يقول اعتمر النبي 3 مرات ولدى عليه جماهير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 3، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. شوال هي عمرة الجعرانة وعمرة الحديبية، واعتبرت عمرة الحديبية هذه عمرة كما قلت لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من إحلال إحرامه. ثم قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال أأعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. كل هذه الأحاديث تفيد بجواز ما ذكر في الباب، العمرة في أشهر الحج عدا الجواز تماما. وفرق بين الخلاف الذي اعتبر عند الفقهاء من كونها تعتبر عمرة في حج متمتع أم عمرة منفردة، عمرة في حج منفرد أم عمرة منفردة حج متمتع أم عمرة منفردة، هذا هو الخلاف الذي له أثر عند الفقهاء. يعني من اعتمر في شوال هل يوجب عليه أن يردف هذه العمرة بحجة فيعتبر حج متمتع وتسقط عليه أحكام التمتع أحد الأنساك 3، أم أنه جاز له أن يرجع إلى بلده وتحسب له عمرة منفردة؟ هذا هو الخلاف، لكن خلاف بجواز العمرة ما خالف فيه أحد من المسلمين، ولكن ذكره مالك كما قلت لأن الخلاف كان موجود عند العرب قبل الإسلام، مثله مثل السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. قالوا ما ذكر هذا في الآية إلا لأن كان العرب قديما يجدون في أنفسهم حرجا في السعي بين الصفا والمروة لقصة موجودة قديما موجودة في كتب التفسير، فلكن لما ذكر الآية فلا جناح عليهما أن يطوف بهما ذكر أن الأمر فيه على أنه من المناسك ولا حرج في ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر ابن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. هذا النص الأخير يفيد بأن مالك اعتبر أن العمرة في شوال مبناها النية، العمرة في أشهر الحج عامة مبناها النية، يعني من خرج إلى الميقات قاصدا العمرة متمتعا بها إلى الحج ذكر ذلك في نيته. وقلنا أن الترفض في النية في الحج هذه من الأمور التي حض عليها أهل العلم خلافا لباقي العبادات. فلما يقول اللهم إني نويت حجة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج سقطت عليه أحكام التمتع من بداية فعله العمرة إلى نهاية طواف الوداع في الحج تماما. أما إذا دخل في شوال مثلا أو في أحد أشهر الحج وفعل عمرة ثم أراد في نيته أن تكون عمرة مفردة ويخرج بها مرة أخرى إلى بلده أو يظل في بيته إن كان من سكان مكة جاز له ذلك كما ختم مالك به النص، فجاز أن يعتقد أن عمرة مفردة ولا حرج عليه. هناك صورة ثالثة ذكرها الفقهاء، لو أن الإنسان نوى أن تكون عمرة وبدأ في عمرته ثم أراد أن يبدل النية من أنها عمرة منفردة إلى عمرة متمتعا بها للحج، يعني ثلاث صور. الصورة الأولانية نوى حج متمتع عمرة متمتع بها للحج أو عمرة مفردة تماما، أو بدأ بعمرة مفردة ثم أراد أن يتبعها بحجة تحسب له متمتعا، وهذا جائز عند العلماء لأن الصعود من النية من الأقل للأعلى جائز ولا خلاف في ذلك، كمن نوى أن يصلي تحية المسجد ونسي أن يصلي ركعتي الفجر مثلا، فسنة ركعتي الفجر من المؤكدات وتحية المسجد من النوافل، فجاز له أن يرتقي من الأقل إلى الأعلى. لكن أن ينزل بنيته من الأعلى إلى الأقل أن يكون فرضا فينوي به سنة فيبطل العمل تماما ولا يجوز له فعل ذلك. ففي هذه أو في هذا النص في هذا الأثر جاز الإنسان أن يعقد النية على أنها عمرة منفردة ثم يذهب إلى أهله أو يذهب إلى محله، جاز له ذلك في وقت الحج. ثم جاء مالك بباب آخر، باب قطع التلبية في العمرة. إذا دخل الإنسان بعمرة متمتعا بها إلى الحج، الصورة الثانية وهو أحد أنساك الحج وهو الحج التمتع أو حج التمتع، والأصل فيها أن الإنسان لما يمر على الميقات اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. طيب متى يقطع التلبية؟ لأن كما تكلمنا في بداية التلبية قلنا يهل من الميقات ويلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية متى تقطع؟ في هذا الباب عقد مالك الخلاف الموجود بينه وبين إن صح التعبير نقول بينه ومعه الجمهور وبين أبو حنيفة كما ذكر مالك في هذا الباب. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. رجع مالك إلى أصل منهجه في وضع الموطأ بالحرم، هل بداية الحرم يدخل فيه من بداية المسجد أم بداية الحرم يدخل فيه من بداية حد الحرم؟ كمن دخل من ناحية المدينة أو من ناحية جدة يدخل عند التنعيم هو مسجد عائشة الآن، بداية الحرم يكون من هذه الفترة. أنا يعني أمثل بهذا الميقات لأنه أشهر المواقيت بالنسبة لنا كأهل مصر، فمن جاء من جدة أو جاء من المدينة دخل فمر على التنعيم، هل إذا وقف عند التنعيم ينقطع كلمة الحرم؟ يجوز أن يقال على هذا ويجوز أن يقال على البيت، بيت المسجد الحرام نفسه. فعلى أيهما يقطع التلبية؟ بدأ مالك بالنص هذا، هل يكون القطع من هنا أم من هنا؟ وذكرنا نصا وذكرت أنه ضعيف قبل ذلك رغم أن الأسئلة جاءت بخلاف ما ذكرنا، يعني أبنائنا الطلاب أن دائما نقول على رسلكم لو سمع الدرس بالكامل لفهم، أنا ذكرت أن النص ضعيف لكن لا يوجد غيره، ولهذا عول عليه الفقهاء بيان حدود حد الحرم كيف يحد. قلت لما أنزل الله عز وجل، هذا النص وارد في أخبار مكة وغيره، لما أنزل الله عز وجل الحجر الأسود من الجنة كان له ضوء والضوء كان له شعاع، فمتى انتشر الشعاع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وضع حد الحرم حيث انتهى هذا الشعاع، هذا لم يوجد غير النص ده. فعملا بأن القول الضعيف أولى من قول الفقيه فأولى أن نعول على القول الضعيف، رغم أننا ذكرنا أن هذا النص ضعيف، ومع ذلك جاءت الأوراق هذا الحديث ضعيف. أخي كتب لي ورقة يعني طويلة عريضة، هذا الحديث ضعيف، أما أنا ذكرت أنه ضعيف، كان لم تأتي بجديد، لكن الحديث الضعيف أولى من الرأي عند الأئمة الأربعة، بل عند علماء الدنيا قاطبة. أقول برأيي ولا أجيب لك حديث فيه احتمال أن يكون النبي قد قاله صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أولى؟ احتمالية أن النبي قال هذا النص أولى من قول أي إنسان، كما قال الشافعي في شرحه لحديث إذا صح الحديث فهو مطلق. فلا بد أن يعقل طالب العلم متى يؤخذ بالحديث الضعيف ومتى لا يؤخذ به، خلاص. فعلى هذا قدم مالك بهذا النص لنسقط هل الحرم المقصود به المسجد الحرام أم الحرم المقصود به حد الحرم؟ فحد الحرم يختلف عن المسجد الحرام، وإن كان نميل إلى الرأي بأن مكة كلها حرم لصدر سورة الإسراء، والآية وردت في ذلك، رغم أن الله سماه المسجد الحرام مع أن أسري بالنبي كما في الصحيحين من بيت أم هانئ. فعلى قول أن بيت أم هانئ كان خارج المسجد الحرام، إلا أن النبي إلا أن الله عز وجل في الآية سماها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسمى بيت أم هانئ من المسجد الحرام، وهذا هو الراجح وعليه تسقط الأحكام. ويزيدك في المسجد الحرام ما ترتب عليه في أي مسجد، الخطى إلى المساجد، الجماعة ب27 درجة، المكوث بجوار البيت، هذا الذي يزيد. أما الأحكام التي تكون في الحرم واقعة في مكانك، في محلك، في المكان الذي تنزل فيه من فندق، من سكن، من كذا من كذا، كل الأحكام تنزل عليه، وتزيد الأحكام في المسجد بأحكام المسجد العامة المعروفة في أحكام المساجد. ثم جاء فقال الراوي قال مالك في من أحرم من التنعيم. التنعيم حد للحرم، إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. يبقى إذن يقصد مالك بقوله أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم المسجد الحرام، عندما يرى البيت يدخل إلى البيت، ثم سيأتي بتخصيص آخر، فمتى؟ هل عندما يدخل إلى باب البيت؟ احنا عندنا التوسعة في البيت بدأت من أيام عمر رضي الله عنه إلى أيامنا هذه، توسعة البيت الحرام بدأت من أيام عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب ساعة أن كان خليفة، اللي شاهد البيت من سنوات مثلا، مش هقول من أيام بعيدة، من 10 سنوات، سيجد الأعمدة التي يعني انتزعت الآن وعوضت بأعمدة أخرى، هذه من أعمدة عمر رضي الله عنه. ومع ذلك هذه التوسعة على أي باب نكون؟ لا، قالوا عند رؤية البيت، عندما يدخل إلى صحن الكعبة ويرى البيت، الكعبة بيت الله الحرام. طيب، هل إذا رأى البيت من أي مكان؟ البيت له 4 أركان وحج، والحجر على أصح الأقوال أنه من الكعبة، ولذلك يكون الطواف من حوله إجماعا، ومن طاف داخل الحجر وجب عليه الإعادة في الشوط إجماعا. بل والشذروان، الشذروان هو الجزء الذي يكون أسفل الكعبة بميل، اللي بتربط فيه سقف الكعبة دي، يسمى الشذروان، من طاف عليه وجبت عليه الإعادة اتفاقا، لأنه من الكعبة، وما فعل فيها كذا إلا لمياه الأمطار حتى لا تركد فيها وتضر بأركانها، فكان فيها هذا الميل حتى ينساب الماء ولا يظل فيها فتهدم أركان البيت. وعليه متى السؤال؟ متى يقطع التلبية؟ هل عندما يرى مثلا من الركن الشمالي من الشام، أم من الركن الجنوبي، أم من هنا، أم من هنا، من أي الأركان عندما يرى؟ قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم، متى يقطع التلبية؟ قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. اختلف مالك مع أبي حنيفة في هذه القضية، وقلنا أن الشافعي خرج من الخلاف فقال عندما يستلم الركن. المعتمر أول ركن يستلمه في البيت الركن اليماني، وهذا كما في حديث جابر عند مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الكدية والثنية السفلى ودخل على الركن اليماني فقبله وبدأ طوافه من ركن الحجر الأسود حينما استلمه عن يساره وبدأ عد الطواف 1، 2، 3 إلى 7 أشواط. فكان استلامه صلى الله عليه وسلم للبيت من الركن اليماني، فقال الشافعي عندما يستلم الركن يقطع التلبية. قد يكون هذا فيه وجاهة لكلام مالك، أو كما قال بعض الشراح فسر الشافعي ما ذكره مالك مجملا. مالك قال عند استلامه للبيت، والشافعي قال عند استلامه للركن، والركن من البيت. والركن عندما تطلق في كتب الفقه يعنى به الركن اليماني، وإلا فركن الحجر يقولون عليه ركن الطواف اللي تبدأ تعد من عنده. أما الركن كده لما يكون مطلقا مصطلحا عند الفقهاء يقصد به الركن اليماني لا ركن الحجر الأسود. أما أبو حنيفة قال فإنه يقطع هذه التلبية عندما يبدأ الطواف، يبدأ الطواف. لماذا؟ قالوا العلة في ذلك أنه بدأ في فعل العمرة، لأن اتفق الفقهاء على أن استلام الركن أي اليماني سنة من سنن العمرة وليست من واجباتها. أما واجبات العمرة ثلاثة ورابعها الإحلال، يبدأ بالطواف من الحجر الأسود ثم يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق ثم يحل. طيب ركعتي الطواف، قالوا هذه من السنن. طيب استلام الركن، هذه من السنن. فقالوا لا يقطع التلبية إلا إذا بدأ في العمرة، لأن فعل العمرة فروض، فعل العمرة من الفروض والتلبية من السنن، فلا تقدم السنة على الفرض في فعل أبدا، فعليه أن يذهب إلى الفرض ويترك السنة، ففعل العمرة أولى من فعل التلبية. وعلى هذا إن كانت أقوال الفقهاء الثلاثة تدور حول هذا الأمر فالأمر فيه سعة، فإذا قطع عند دخول البيت جاز، وإذا قطع عند استلام الركن جاز، وإذا قطع عند بداية الطواف أيضا جاز له ذلك، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. أقف إلى هذا الحد في الموطأ، لأن حنبدأ في التمتع وأحكام التمتع إن شاء الله وقدر في المرة القادمة، وأخذ جزئية من كتاب منهاج البيضاوي كما ذكرته في المرة السابقة.